البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد باب الإسلام. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن مسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله باب اللعان. واللعان كما سبق بيانه هو الذي يدعو على الناس بالشر، لأن الدعاء إذا كان من المخلوق فمعناه السب والشتم، وإذا كان من الله جل وعلا فإنه الطرد والإبعاد. وكون المؤمن يكثر منه اللعن أو يقع في اللعن في لعن غيره من إنسان أو حيوان، فهذا الفعل لا يعد من خصال المؤمن، بل ينبغي أن يجنب لسانه الوقوع في اللعن، وخاصة إذا كان ذلك الملعون لا يستحق اللعنة. ولهذا ذكر المصنف من جملة الصفات التي ينبغي أن يتنزه عنها المسلم وأن يتجنبها وأن لا يتخلق بها بحال من الأحوال اللعن أو أن يكون لعانا، ويكفي في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أي في التحذير والترهيب من اللعن، أن اللعان لا يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة، يحرم من هذين الخيرين العظيمين، لا يكون شهيدا أي من جملة من يشهد على الأمم السابقة بتبليغ رسلهم لهم، ولا أن يكون أيضا شفعاء، شفعاء يعني يشفعون عند المشفع فيقولون مثلا هذا عمل خيرا أو يدعون له بالرحمة والمغفرة والتجاوز، لا يمكن أن يكون شفيعا. والشفعاء يوم القيامة كثيرون، الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام، العلماء أهل الصلاح، الوالدات، هؤلاء يعطي الله سبحانه وتعالى لهم هذا الفضل ويخصهم بهذا التكريم فيشفعون لغيرهم. واللعان محروم من الشفاعة، لا يشفع لغيره، فيكفي في التحذير والترهيب من وقوع الإنسان في اللعن أو أن يكون لعانا، يعني كثير اللعن لغيره وخاصة من غير موجب لذلك، هذا محروم من الشفاعة ومحروم أيضا من الشهادة يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق شرحنا هذا الحديث بما يغني عن إعادة الكلام فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الثاني، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. لا ينبغي للصديق، الصديق هو من تكرر منه الصدق، والصديق على وزن فعيل للمبالغة أي كثير الصدق. والصديق كل من حقق الإيمان بالله ورسوله فهذا يعد صديقا، يعني الإيمان الحق، الإيمان الذي أمر الله عز وجل به، الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وقال الصديق ينبغي أن يكون عمله مطابقا لقوله، وأن يكون قوله مطابقا لأعماله، أي يصدق قوله العمل ويصدق عمله قوله، فهذا هو الصديق. والصديقية هي رتبة عالية ومنزلة رفيعة سامية ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد درجة النبوة، قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسناء أولئك رفيقا. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا ينبغي، إلا يجوز ولا يعقل أن يكون ممن اتصف واتسم بهذا الخلق وصار صديقا أن يكون لعانا، لأنه إذا كان لعانا فهذا معنى أنه رد عمله بقوله أو رد قوله بعمله، يعني خالف ما ينبغي أن يكون عليه الصديق. فلهذا إذا كان الذي يوصف بهذا الوصف بأن يقال أنه صديق ثم بعد ذلك يلعن، هذا لا يمكن أن يكون. ولهذا قال لا ينبغي، أي لا يجوز ولا يقبل، بل هذا من الممنوعات ومن المحظورات أن يكون الصديق متصف بماذا؟ متصف باللعن. لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لأن اللعن قد يرعب إيمان الإنسان ويحط من رتبته ويحط من قدره. فمن اتصف بهذا الوصف العظيم الذي ذكره الله تعالى بعد درجة النبوة وهو الصديقية لا ينبغي أن يكون لعانا، بمعنى أنه لا يجوز أن يجري على لسانه اللعن مهما كان اللعن ومهما كان أسبابه ومهما كانت دوافعه. لا يلعن المؤمن ولا يلعن أهله ولا يلعن دابة ولا، بل كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما كان كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين اتبعوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا مثالا عن ذلك، وسيأتي أيضا ذكر المصنف لمثال رائع أيضا عن بعض الصحابة وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقد تقدم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما ذكر سالم ابنه سالم بن عبد الله قال: ما لعن عبد الله بن عمر يعني إنسانا إلا مرة، يعني إلا مرة واحدة لعن إنسان وهو خادم كان يخدمه، وكان السبب في ذلك أن أغضبه، يعني بأن تماطل مثلا في أداء خدمة أو أنه أساء معاملة أو تثاقل على في استجابة لأمر سيده، فكان أمر وقع وسبب أغضب عبد الله بن عمر فلعنه. قال: ما سمعته، يعني منذ أن عرف والده وعاش معه، قال: ما سمعته لعن مرة قط إلا إنسانا، يعني إلا إنسان لعنه مرة. فالمؤمن الصادق، المؤمن الذي يتصف بهذا الخلق ويتكرر منه الصدق، لا ينبغي أن يكون لعانا. فهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لأنه إذا اتصف بهذا الوصف فهذا دليل منبئ عن إفلاس في الإيمان وعن بعد عن ما يجب أن يتصف به المؤمن من الأخلاق السامية الرفيعة.
قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما تلاعن قوم قط إلا حط عليهم اللعنة.
نعم، هذا من أصدق ما قاله هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، حذيفة ابن اليمان كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كثيرا ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، قال مخافة أن يدركني. يقول حذيفة ابن اليمان: ما تلاعن قوم قط. تلاعن من الملاعنة، والملاعنة فيها معنى المفاعلة، يعني يراد بها المشاركة. تلاعن قوم يعني هذا يلعن الآخر والآخر يرد عليه بالمثل. فالملاعنة أو التلاعن يعني من المفاعلة وهي تفيد المشاركة. قال: ما تلاعن قوم قط، يعني إذا كان هؤلاء يلعن بعضهم بعضا، هذا يلعن والآخر يرد عليه بالمثل، فهؤلاء يكون جزاؤهم كما قال حذيفة بن اليمان: إلا حق عليهم اللعنة. حق عليهم اللعنة أي ثبتت ووقعت بلا ريب، أي يستجاب دعاؤهم فيما بينهم، لأن اللعنة هي الدعاء بالشر، الدعاء على الغير بالشر. فإذا كانوا يتلعنون، والتلاعن أو الملاعنة أو اللعن هو عبارة عن دعاء بالشر، سواء قلت له لعنك الله، أو قلت غضب الله عليك، أو قلت سخط الله عليك، أو قلت وجبت عليك نار جهنم، وما إلى ذلك من ما هو معروف من السب والشتم والتعيير، فهذا كله يدخل في اللعن، لأن اللعن هو الدعاء بالشر والدعاء بالسب والدعاء بالشتم. فقال عبد الله، فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ما تلاعن قوم قط إلا حقت فيهم اللعنة، يعني تجاب دعوة بعضهم في بعض، ويكون كلا الطرفين خاسر في القضية، لأن هذا يدعو عليه والآخر يدعو عليه، وهذا يكثر والآخر يكثر، فربما قد تقع هناك ساعة استجابة أو لحظة استجابة، فيكون الخاسر كل منهما، الآخر أنه دعا على أخيه وقد لا يكون مستحقا للعن، فيكون وتستجاب دعوته فيكون قد ظلم أخاه، والآخر إذا وقعت عليه الدعوة أيضا يكون ربما أصابه شيء من غير أن يتسبب في كسبه. والأصل في هذا أن الإنسان لا يتلاعن ولا يسب، ولهذا ذكرنا في الحصة الماضية والتي قبلها أن السب أو الدعاء على الغير أو شتم الناس لا يعني هو أن الإنسان يكون هو يسب، يعني أن يكون هو المبادر إلى السب، لأن هذا في الحقيقة لا يصدر من مؤمن أن تسب إنسان بلا سبب، فهذا الفعل صدر من المؤمن هذا ينبئ عن إفلاس في القيم أو خلل في الإيمان أو في العقيدة، يعني يبدأ الناس بالتعيير وبالسب دون أي سبب. لكن المقصود أيضا من السب يعني أن الإنسان قد يسب غيره ثم بعد ذلك الآخر يسبه وقد يسب والديه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن من سب الوالدين أن يسب الرجل غيره وأن يسب والديه فيسب الآخر والديه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكر لهم أن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، فاستعجب الصحابة واستغربوا: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الآخر أباه. فلهذا لابد للإنسان أن يقطع هذا الحبل وأن يقطع هذا السبب، فلا يكون متسببا في سب الآخر حتى لا يسبوه ولا يسب غيره ممن لا يستحق السب أو اللعن. وقد صدق حذيفة بن اليمان لما قال: ما تلاعن قوم قط إلا حقت عليهم اللعنة. والإنسان إذا لعن لا يكون بخير أبدا، لأن هذه اللعنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، فتنزل الأرض فتغلق أبواب الأرض، ثم تلتفت ذات اليمين وذات الشمال حتى إذا لم تجد أين تذهب ترجع إلى صاحبها، فإن كان فترجع إلى الملعون، فإن كان أهلا لها أصابته، وإن لم يكن أهلا لها ولا مستحقا لها ترجع إلى صاحبها، يعني صاحب اللعنة الذي بدر منه النعم، فيكون هو الخاسر ويكون قد لعن غيره لكن رجعت إليه فيكون كالذي هدم نفسه بنفسه وكالإنسان الذي سب نفسه بنفسه. فهذا الأثر من حذيفة بن اليمان ينبع عن شيء، وهو أن الإنسان إذا كان هو المبادر للسيئة فإنه لا يلوم نفسه إذا رجع الشر عليه وإذا رجع الدعوة السوء عليه، لأن الإنسان إذا سب غيره فلينتظر أن هذا الغير قد يسبه وقد يبالغ في سبه وقد يجتهد في سبه فيكون هو الخاسر، لأنه كما قيل البادئ أظلم.
قال باب من لعن عبده ثم اعتقه. قال حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثني يزيد بن مثلان بن شريح عن ابيه عن جده قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر رضي الله عنه لعن بعض رقيقه فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ابا بكر انت عامين والصديقين كلا وربي الكعبه مرتين او ثلاث. فاعتق ابو بكر يومئذ بعض رقيقه ثم جاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال لا اموت.
هنا ذكر المصنف رحمه الله في هذه الترجمه باب من لعن عبده فاعتقه. من لعن عبده يعني بسبب غضب غضب عليه او بسبب تعديه عليه كتماطله في اداء خدمه او في يعني مجاوزه حد من حدود الله عز وجل او عصيانه او تمرده او خيانته او شيء من هذا القبيل مما يتسبب في غضب سيده عليه. فقال بل من لعن عبده فاعتقه، يعني صدر من السيد هذا اللعن لكن بعد ذلك اعتقه، يعني كفر عما صدر منه من لعن. وهذا يدل على ما كان عليه السلف وما كان عليه هؤلاء الاخيار، يعني بمجرد ان يقع في خطأ أو في ذنب أو في إثم أو في معصية يبادر على جناح السرعة لتكفير ما صدر منه. وهذا هو المؤمن، يعني إذا صدر منه الخطأ فإنه يصلحه، ولا شك أن إتباع السيئة بالحسنة كما قال صلى الله عليه وسلم تمحها ولا يتماطل. لماذا؟ لأن هذه الأجال ليست بيد الإنسان، فالإنسان إذا لم يتب إلى الذنب من الذنب ولم يبادر ولم يسارع إلى التوبة فإنه لا يضمن البقاء. ولهذا كان الصحابة سريعا ما يبادرون إلى التوبة كما ذكر المصنف هنا باب من لعن عبده فاعتقه. وذكر المصنف هنا هذا الذي صدر من أبي بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ولا يوجد في الأمم بعد الأنبياء والرسل من هو أفضل من أبي بكر في هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، فدرجته في الخلق بعد النبيين والمرسلين الأولى، لأن هذه الأمة أفضل الأمم ونبيها أفضل الأنبياء والمرسلين. إذن فيكون الصديق رضي الله تعالى عنه وهو أفضل هذه الأمة أفضل سائر الأمم بعد النبيين والمرسلين. وكان معروف بهذا الاسم أنه كان يسمى الصديق، إذن هي رتبة عليا ومنزلة سمية بلغها هذا الرجل العظيم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله تعالى فيه القرآن يتلى إلى يوم القيامة. ففضائل الصديق معروفة ومشهورة، وذكر العلماء في كتب الحديث وفي كتب التفسير أشياء كثيرة منها، ومنها هذه الخصال التي صدرت منه وهذا العفو الذي كان عند الصديق رضي الله تعالى عنه. تقول عائشة رضي الله عنه أن أبا بكر لعن بعض رقيقه. الرقيق هو المملوك، العبد المملوك، بعض من كان يخدمه من الأرقاء من العبيد، صدر منه ما أغضبه فلعنه الصديق، فحينئذ لما لعنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، اللعانون والصديقون، يعني بتقدير همزة الاستفهام يعني في صدر الكلام. ولهذا جاء في بعض الروايات: لعانين والصديقين. ويوجد أن يقال أنه قاله: ألعانون والصديقون. كل هذا سائغ في اللغة، لكن الذي ورد في الرواية اللعانون والصديقون، ورواية أخرى اللعانين والصديقين، يعني بتقدير همزة الاستفهام. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله لما قال عن هذه الرواية اللعانون والصديقون قال كذا الأصل، قال ولعل الصواب ألعانون والصديقون، لكن كل جائز يعني سائغ في اللغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه مثل هذا الكلام الذي ينبي عن معنى ومعنى التعجب، يعني لعانون وصدقون، يعني هل يمكن أو هل رأيت لعان وهو صديق في نفس الوقت؟ وقد ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف قبل هذا الحديث: لا ينبغي لصديق أن يكون لعان، أي لا تجتمع هاتين أو لا تجتمع هاتين الصفتان في رجل بلغ هذه المرتبة، مرتبة الصديقية، ثم هو يلعن. لعانون وصديقون، يعني لا يمكن أن تجتمع هاتين الصفتين في رجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: كلا كلا، حرف ردع ورجز، حرف ردع وزجر. قال: كلا ورب الكعبة، هذا قسم بالله عز وجل، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث، يعني للتنبيه وللتحذير. كلا ورب الكعبة قالها مرتين. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني الذي ينبئ عن ما كان عليه الصديق رضي الله عنه من سرعة استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فحينئذ أعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، يعني كفارة لما صدر منه، فهو قد لعن رجل لكن يكون قد أعتق بعض رقيقه، قد يكون قد أعتق هذا الرجل وأعتق غيره كفارة لما صدر منه. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأجل أن يعتذر لدى النبي صلى الله عليه وسلم، أي للاعتذار، فقال: لا أعود، أي لا أعود في لعن أحد. إذن فالذي صدر من أبي بكر أمران اثنان ينبئ عن حسن توبته وصدقه ورجوعه إلى الله عز وجل: أولا أعتق ذلك بعض رقيقه، قد يكون ذلك رجل أو قد يكون غيره، فأعتقه لوجه الله عز وجل. ولا شك أن اعتاق رقبة أو اعتاق عبد هذا شيء عظيم، لأن هذا العبد يكون قد اشتراه بمال، فلما يعتقه بمعنى أنه أولا جعله حرا لوجه الله عز وجل، ثم بعد ذلك أنه تبرع بمال كبير، بمال عظيم. ولم يكتفي بهذا، بل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا وقال: لا أعود، يعني لا أعود لعلي أحد. وكذلك كان الأمر، فلم يحفظ عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يلعن خدامه أو كان يلعن رقيقه. فهذا هو، هذه التوبة الصادقة، وهذا هو الرجوع الصادق إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتصدق الإنسان بماله ويكفر عما صدر منه، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا أعود، يعني يؤكد صدق توبته للنبي صلى الله عليه وسلم: أني لا أعود لمثل هذا الفعل. وهذا الحديث فيه من الفوائد بيان ما كان عليه الصديق رضي الله عنه من فضل عظيم ومكان عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا سرعة استجابته رضي الله تعالى عنه لأمر الله عز وجل، والمبادرة والتعجيل في التكفير عما صدر عنه من سيئة ومن خطأ رضي الله تعالى عنه، لما قال له: فإني لا أعود، أو نحوه من هذا الكلام.
قال: باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتلاعن بلعنة الله ولا بغضب
سابقه. هذه الترجمة مفادها أنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يلعن مسلما يعينه ويقصده باللعن، لأن لعن المسلم المعين حرام بالإجماع، فلا يجوز لعنه، ولا يجوز أيضا الدعاء عليه بغضب الله عز وجل أو سخط الله عز وجل أو يدعو عليه بدخول النار أو أنه من أهل النار، لأن هذه الأمور لا يمكن للإنسان أن يجزم بها. ولهذا انظروا ذلك الرجل لما سمع أو رأى من رجل ما صدر منه فقال والله لا يغفر الله لك، فقال الله سبحانه وتعالى أين هذا المتألي على الله عز وجل، أين هذا المتألي على الله عز وجل؟ فقال الله عز وجل إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا الذي كان يظن أنه على يعني درجة من 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 الإيمان والعمل الصالح وكذا، لما رأى إنسان وقع في 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 ذنب، وربما يكون ذلك الذنب ذنب كبير وكبير من الكبائر، قال الله لا يغفر لك، فهذا إنسان تألى على الله عز وجل. فلما سمعه الله عز وجل قال أين الذي يقول أني لا أغفر لفلان؟ إذا أغفر لفلان وأحبط عمله، فأحبط الله عمله فكان من الخاسرين. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يسارع وأن يتعجل في لعن القوم وفي الدعاء عليه بالشر، وإذا كان فعلا يقول له إن مثل هذا الفعل يستوجب عليه دخول النار أو أن هذا الفعل يكون سببا في غضب الله عز وجل، لكن أن يلزم ويقول له غضب الله تعالى عليك أو الله سبحانه وتعالى أدخلك النار أو لعنك الله أو طردك الله أو لا تستحق رحمة الله عز وجل، ليس لا يقول مثل هذا، لأن هذا تدخل في شأن لا قبل له به ولا يعلمه، فهذا أمر محجوب عنه. ثم زيد على ذلك هذا ينبع ويترجم شدة القسوة والجفاء والغلظة من المسلم تجاه أخيه المسلم. والمطلوب أن يكون المؤمنون فيما بينهم رحماء، قال الله عز وجل أشداء على الكفار الرحماء بينهم، فالمسلم إذا رأى غيره حتى وإن وقع في معصية لا ينبغي يعني أن يعني يزيد في الطين البلة كما يقال، فيقول له أنت تستحق ذلك أو يرضى بما وقع به المسلم، فإن مثل هذا التلاعن دعاء المسلمين بالشر فيما بينهم بالتلاعن أو بالغضب الله أو بالنار هذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلاعنوا بلعنة الله، فهذا النهي يفيد ما لا يفيد التحريم، ولا بغضب الله ولا بالنار، أي فيه النهي أن يقول أحد لمسلم معين لعنه الله أو غضب الله عليك أو سخط عليك أو يدعو له بدخول النار، هذا لا ينبغي أن يكون، ولو فعله المسلم لكان قد وقع في ذنب عظيم يجب أن يتوب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. وهذا الحديث يعني بعض العلماء قال أنه حسن لغيره لأن في إسناده ضعف، لأنه من رواية الحسن عن سمرة وقد عنعن في هذا الحديث، والحسن مدلس كما هو معلوم، لكن للحديث شاهد ذكره الإمام البغوي في شرح السنة فيتقوى به فيكون الحديث حسن لغيره. ومعناه أيضا تدل عليه الأحاديث السابقة، وهو أن المسلم لا يجوز له أن يسارع في لعن وأن يتعجل في لعن إخوانه، لأنه كما سبق وأبينا في الدرس الماضي أن اللعن لا يجوز بحال من الأحوال، فلا شك أن لعن المسلم المصون المسلم المسطور المسلم التقي الصالح هذا لا يجوز لعنه بحال من الأحوال، فلعنه حرام بالإجماع. ثم هناك لعن المسلم الفاتح، وهذا أيضا لا يجوز، حتى المسلم الفاتح لا يجوز لعنه، بل حكى بعض العلماء اتفاق أهل العلم بذلك، واستدلوا بأن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى به يشرب الخمر يسمى عبد الله بن حمار، فكان الصحابة يلعنوه فيقول لهم لا تلعنوه فإنه كان يحب الله ورسوله، فهذا رجل قد ارتكب كبيرة وهو شرب الخمر، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى منهم أن يلعنوه. لماذا؟ لأن هذا الرجل عنده خصلة طيبة وهي حبه لله والرسول، ثم إن هذا الرجل قد يتوب فلماذا يسارع الناس بالدعاء عليه وبأن يحكموا عليه بأنه مطرود ومبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا أمر ينبغي أن لا يكون ولا يصدر من المسلم. نعم اللعن بالأوصاف العامة جاز وجائز في الشرع، تقول لعنة الله على الظالمين، تقول لعنة الله على الكاذبين، تقول لعن الله تعالى السارق، تقول لعن الله أكل الربا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن ويدعو على هؤلاء يعني المصرين على المعاصي والذين يأتون الكبائر. هؤلاء الإنسان يلعنهم على جهة الإجمال وبالأوصاف وبالجنس وبالجمع، لكن هكذا يعينهم فردا فردا كما يقال لعن المعين، فهذا لا يجوز. فلعن الفاسق أو لعن المسلم المعين هذا لا يجوز، حرام بالإجماع. أما بالأوصاف العامة فيجوز. حتى الكافر، شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن مفلح رحمه الله في الأدب الشرعية يذكران أن لعن الكافر فيه ثلاثة قول عند العلماء. منهم من قال بأنه لا يجوز لعنه مطلقا، حتى الكافر لا يجوز لعنه مطلقا، يعني أن يعين باللعن تقول هذا ملعون. نقصد باللعن الكافر يعني الحج. أما لعن الكافر الميت هذا جائز، كان تقول إبليس لعنه الله، تقول فرعون لعنه الله، تقول أبو جهل لعنه الله، هذا لا شك في جواز لعنه لأنه مات. لكن الكافر الحي هل يجوز لعنه أم لا؟ يعني تعيينا في ثلاث أقوال العلماء ذكر شيخ الإسلام وغيره. القول الأول بأنه لا يجوز، وهذا مذكور عن كثير من السلف كابن سيرين والحسن، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورجحه الإمام النووي. والقول الثاني في ذلك أنه يجوز لعن المعين في الكافر دون الفاسق، وهذا قال به بعض العلماء كالقاضي أبي يعلى. والقول الثالث هو الجواز مطلقا، ومن قال به ابن الجوزي وابن العربي. لكن الصحيح أن الكافر أيضا لا يلعن على وجه التعيين. لماذا؟ لأنه يمكن أن يهديه الله عز وجل، فأنت إذا دعوت عليه ولعنته وقلت يعني هذا مطرود من رحمة الله عز وجل، قد يتوب وقد يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فلماذا أنت يعني تحجر رحمة الله عز وجل وتضيق ولعن الله سبحانه وتعالى أن يهديه؟ ولهذا مثلا لو قال إنسان، هل مثلا إذا رأى الإنسان امرأة متبرجة مسلمة متبرجة يلعنها بالتعيين؟ هذا لا، كثير من الناس لا يفهمون هذا، يقول أنت لعنك الله. نعم تلعنه على وجه الإجمال، نعم قل لعن الله المتبرجات، نعم، لكن أقولها لعنك الله هكذا، لأن وإن كان هذه المسألة صرف فيها أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلعنهن فإنهن ملعونات، هل يعني أنك تذهب إليها وتقولها وتسمعها اللعنة وتقولها لعنك الله؟ لا، تعيين الله، تقول لعن الله المتبرجة. لماذا؟ لأنك لو لعنتها تعيينا فقد يهديها الله سبحانه وتعالى. فعلى وجه الإجمال نعم، لكن أن تخصها باللعنة فإن أصح أقوال أهل العلم أن المسلم خاصة إذا ترجى الإنسان هدايته أنه لا يلعنه على وجه التعيين. نعم هناك من المسلمين من قد يستحقون اللعن، هذا لا يعني أن الإنسان لا يلعن أصلا. ولهذا ثبت عن السلف أنه كانوا يلعنون الرافضة ويلعنون الجهمية، يقول قبح الله الرافضة قبح الله الجهمية، لأن خاصة بعض الناس يعني إذا صدرت منهم مقالات أو أفعال فيها فساد للمسلمين، فيها هدم للدين لشرائع الدين، هذا قد يستحق اللعنة. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يجري عليه هذا اللعن في كل وقت وفي كل حال، وربما قد يظلم بعض الناس قد يلعن من لا يستحق اللعن. فمثلا تجد كثير ربما أو بعض حتى لا أقول كثير، بعض المتبرجات أو النساء يعني ليس عندهم يعني استحلال هذه المعصية بحكم يعني تربيتهن ونشأتهن في مجتمع ولا في محيط فيه استهتار بالدين وليس عندهم تدين، فينشأون على هذا الأمر ويشبون عليها. ولكن ربما لو نوقشت وخوضبت ويعني ذكرت ونصحت فلربما تعرف أن ما هي الآن بصدد فعله وبالتبرج الذي فيه أن هذا يعتبر معصية وأنه لا يقبله الله عز وجل، وربما ترجع إلى الله عز وجل. وشاهد بهذا أن الإنسان لا يتسرع في لعن المسلمين، بل لا ينبغي أن يجري اللعن أصل على لسانه حتى ولو كان مع الحيوان للأحاديث الواردة في هذا الباب، ومنها خاصة إذا كان مع المسلمين وما ذكره البخاري بهذه الترجمة باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. ثم يذكر المؤلف بعد قليل أيضا ما جاء في لعن الكافر، وكيف أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يلعن الكفار إلا من استوجب واستحق ذلك اللعن. تفضل.
قال باب لعن الكافر. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين، قال إني لم أبعث عاما ولكني بعثت رحمة.
وصدق نبي الله صلوات الله وسلامه عليه لما قيل له ادع الله على المشركين قال إني لم أبعث لعانا، يعني لم أبعث لأدعو على الناس بالإبعاد من رحمة الله عز وجل وطردهم من رحمة الله، وهذه الرحمة وسعت كل شيء، وهذه الرحمة وسعت كل شيء، وإنما بعثت رحمة أن أدعو لهم بالهداية أفضل من أن أدعو لهم باللعنة وبنزول العقاب والعذاب. والله سبحانه وتعالى قد رفع عن الكفار والمشركين العذاب بسببه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال للناس يا أيها الناس إنما أنا رحمة المهداة، هذه الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين الناس يدعوهم بالتي هي أحسن ويحرص على هدايتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة مع أعدائه ومع خصومه من الكفار والمشركين واليهود والنصارى، وقد مر مثال قبل باب لما دخل نفر من اليهود وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، فقالت عائشة وعليكم السلام وغضب الله عليكم ولعنكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها قال يا عائشة عليك بالرفق وإيتي والفحش. فهذا مثال، ولما يعني أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكان ذهب ليدعوهم كان يدعو لهم وهم قد ضربوه وطردوه، ويعني حرضوا عليه سفهاءهم وصبيانهم، يقول اللهم اهدي لقومي اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. أشياء كثيرة أمثلة رائعة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان باذلا لقومه الأقارب والأباعد الأحباء والأعداء، باذلا لخلق العفو والرحمة والحلم، لأنه كما قال يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، هو الذي يكون رحيم بالناس ويكون عطوفا ومشفقا عليهم، كيف يلعنهم كيف يدعو لهم بالشر وكيف يدعو لهم بالإبعاد والطرد من رحمة الله عز وجل، فهو يرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على الكفار إلا إذا علم منهم تجاوزا أو تعديا أو ظلموا أصحابه بأن قتلوه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو على المشركين المعتدين على الكفار المعتدين الذين قتلوا بعض أصحابه، كان يدعو عليهم في دعاء القنوت كما هو معلوم. ولهذا قال العلماء لا يجوز للإنسان مثلا أن يدعو على الكفار على اليهود وعلى النصارى بأن يبيدهم الله عز وجل أو أن يهلكهم أو أن يدمرهم يقول الله مهلكهم جميعا، لا، أنت تدعو على من عاداك وتدعو على من حاربك وتدعو على من قاتلك. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالكافر الذي يدعى عليه والذي يلعب هو الذي يكون السباق إلى عداوتك ومقاتلتك وإخراجك ويعني التعدي عليه. أما الكافر مثلا المسالم والكافر الذي لم يحاربك فهذا لا تدعو عليه بالشر ولا باللعنة، بل أنت لابد أن تدعو الله سبحانه وتعالى له بالرحمة وتدعو له بالهداية وتدعو الله سبحانه وتعالى بأن يفتح قلبه وأن يفتح صدره وأن يشرح صدره للإسلام.
قال حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان رضي الله عنه فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يدخل الجنة قتال.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما جاء في اللعان ذكر أيضا ما جاء في النمام، وهذا للتحذير والترهيب من أن يتصف المسلم بخلق النميمة. يقال النميمة ويقال النميم من نم الحديث ينمه نما فهو نمام، والنمام يقال له أيضا القتال، هذا من الأسماء التي ذكرها العلماء، ويقال له القساس ويقال له الدراج ويقال له الهماز ويقال له الغماز ويقال له المساء، هذه كلها أسماء، والأشهر أن يقال النمام ويقال قتال كما جاء في الحديث لا يدخل الجنة قتال، وجاء في رواية المسلم لا يدخل الجنة نمام. وأصله أن النميمة هي الهمس والحركة، أصل النميمة الهمس والحركة، وتعني في اللغة السعي بين الناس بالفتنة، من معاني النميمة في اللغة السعي بين الناس بالفتنة، والمراد بها اصطلاحا نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الشر والإفساد بينهم. هذا التعريف كاد العلماء أن يتفقوا عليه، النميمة هو نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الشر والإفساد بينهم، فيكون معنى هذا الكلام أن الذي ينقل كلام الناس ليس على جهة الإفساد هذا لا يكون نماما. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يكذب بين الناس أو ينمي بينهم خيرا ليصلح بينهم هذا لا يسمى نماما، بل هذا يحمد على فعله، يعني ينقل كلام بين الناس من أجل التأليف من أجل الصلح ولو كذب بحديثه هذا لا يسمى نماما. ولهذا ذكر العلماء أن بعض الكلام إذا كان منقولا على جهة الإصلاح وجهة إبعاد المفسدة هذا لا يعد نميمة ولا يسمى صاحبه بأنه نمام، فالنمام هو الذي ينقل الكلام على وجه أو على جهة الشر والإفساد بين الناس. ولهذا قال بعضهم في تعريف النميمة هي نقل الحديث على وجه التخريب بين المرء وصاحبه، كأن يرى إنسان مثلا أخوان متحابان متآلفان فقد يكون في نفسه شر ويحمله ربما الحسد أو ابتغاء الرياسة عند بعضهم، فيذهب إلى الآخر ويقول ما ربما قاله صاحبه فيه، ثم يذهب إلى الثاني وينقل له كلام ربما عكس ما يظنه صاحبه به فيحدث الإفساد بينهم والقطيعة والعداوة ويغير يعني صدورهما حتى يفرق بينهما. ولهذا كان العلماء يحذرون من النميمة، لأن النميمة بالحقيقة هي من الأخلاق، أخلاق الدنيئة التي لا ينبغي للمؤمن أن يتصف بها. ولهذا ذكر العلماء أن الكبيرة تعد من أكبر الكبائر من كبائر الذنوب، جاء تحريمها بالكتاب والسنة والإجماع، ولهذا جاءت أحاديث كثيرة في نهي المسلم في أن يكون نماما أو أن يسعى بين الناس بالنميمة. ويكفي هذا الحديث الذي ذكره المصنف لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة قتال. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر أن النميمة من أسباب عدل القبر، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى حتى في كتابه من النميمة، مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة. هذه الآيات نزلت بشأن النمام، ولهذا روي عن يحيى بن أبي كثير فيما ذكره الحافظ بن عبد البر رحمه الله قال ما يفسده النمام في ساعة أكثر ما يفسده الساحر في سنة. ولهذا ذكر بعضهم أن النميمة من أنواع السحر. لماذا؟ لأنها تشترك في السحر في التفريق بين المتحبين. فالسحر جعل لأجل أن يفرق بين المتحبين، بين المرء وزوجه وبين الصديق وأخيه. فكذلك النميمة تفرق بين المتحبين وتغر الصدور وتوصلها إلى العداوة والبغضاء. ولهذا ذكر المصنف هذه الخصلة القبيحة من أجل التحذير، من أجل التحذير. فقال باب النمام. والنميمة أعم من الغيبة، النميمة أعم من الغيبة، لأن الغيبة هو النقل الكلام الذي يكرهه المغتاب، فهي أعم من الغيبة، لأن النميمة هي نقل الكلام سواء كرهه المغتاب أو لم يكرهه، وتكون على وجه اللسان، بل هي أخطر كما ذكر غير واحد من أهل العلم. فحقيقة النميمة هي إفشاء السر، وهي هتك السر الستر كما يكره كشفه. فلهذا جاء التحذير منها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة فقال باب النمام. إذن النمام أو النميمة هي أن ينقل الإنسان الكلام على وجه الإفساد، ليفرق بين أخوين، ليفرق بين متحابين، ليفرق بين الناس، يوغر صدورهما، يوصلهما إلى العداوة، يوصلهما إلى القطيعة. وكم من قطيعة وقعت بين الإخوة كان سببها النميمة، كان سببها النميمة. فالنميمة كبيرة من كبائر يجب على الإنسان أن يتنزه منها. نعم قلنا أن نقل الكلام ليس على جهة الإنسان، ليس به بأس. فهذا أنت لو سمعت أن فلان يريد يعني إتلاف مال إنسان تعرفه ظلما، يريد الفتك بأهله أو بنفسه، فأنت لو نقلت له هذا الكلام تحذره من هذا، هذا ليس من نميمة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ساق بابا قال من أخبر صاحبه بما يقال فيه، من أخبر صاحبه بما يقال فيه، ذكر بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم قسمة يعني في الغنائم قال رجل من أنصار والله هذه قسمة ما أراد بها محمد وجه الله. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال هذا الرجل الأنصاري، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغير، وقال رحم الله موسى يعني النبي موسى عليه السلام لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. فالبخاري رحمه الله من فقهه لما ساق هذا الأثر ليبين أن نقل الحديث ليس على جهة الإرشاد لكن للتنبيه وللتحذير، هذا لا يعد في النميمة، لا يعد نميمة. فأنت مثلا لو سمعت من إنسان يعني معروف بنقل الكلام وبالإفساد يقول عن رجل صالح، يقول عن عالم، يقول عن داعية كلام، وأنت جئت إلى عالم آخر أو داعية أو صاحب يعني من قيل في ذلك الكلام وقلت له إن فلان يقول كذا تريد بذلك مصلحة، فهذا لا يعد نميمة. ولهذا إذا كان الإنسان يريد من خلال نقل الكلام يريد النصيحة ويتحرى الصدق ولا يؤذي الناس، فهذا لا يعد نميمة. فالنميمة إذن ضابطها هو نقل الكلام على جهة الإفساد بين المتحابين. ولهذا ذكر أن المصنف هنا حديث حذيفة بن اليمان وحديث همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان. وفي رواية لمسلم قال حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يسمعه، يعني أن بعض الناس كانوا مع حذيفة بن اليمان، فجاء رجل إلى ذلك المجلس فقال هؤلاء الناس لحذيفة إن رجلا يعني هذا الرجل ينقل أو يرفع الحديث إلى عثمان رضي الله عنه إلى الخليفة، يعني يرفعه على جهة الإفساد. أما إذا كان الخليفة يعني يجعل في الناس من قد يأتيه ببعض الأخبار حفاظا على مصلحة المسلمين ودفاعا على مصالحهم وعلى الخلافة، كما يفعل مثلا الآن الحكام، يعني يبعثون برجالاتهم حتى يتصيدوا ربما بعض الحديد إذا كان من أناس أشرار يكنون للمسلمين الشر، فهؤلاء إذا بعثهم ليترصدوا له هذه الأخبار هذا لا يكون من نمامين. لكن هذا الرجل كان يرفع الحديث إلى عثمان على جهة الإفساد، فقيل له أي حذيفة بن اليمان إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية لمسلم فقال حذيفة إرادة أن يسمعه، أي هذا الإنسان الذي كان يرفع الحديث أي النمام أراد حذيفة بن اليمان أن ينصحه، ما يقول أنت نمام ترفع الحديث لما. فلما قيل له إن رجل يرفع الحديث إلى عثمان جاء يعني على إلى ذهن حذيفة هذا الحديث الذي سمعه من الظلم، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية المسلم لا يدخل الجنة نمام، ولا يدخل الجنة المراد بالنفي هنا ليس نفي التأبيد، بمعنى أن النمام لا يدخل الجنة أبدا إلا إذا كان مستحلا للنميمة، يعني كون الرجل يقول لك يعني أن النميمة لم يحرمها الله وأنا لا أعترف بأن الله تعالى حرم النميمة، فهذا الشكل لا يدخل الجنة لأنه كان كافر بالله عز وجل، لأنه إضافة أنه أتى هذه الكبيرة وهي النميمة فهو كذب الله عز وجل فيما قال، لم يعترف بشرع الله عز وجل، كذب الله وكذب الرسول فهذا كافر. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي لا يدخلها دخول الفائزين، أي لا يدخلها دخول أولي، يعني لا يكون من أولئك الذين يكرمون بدخول الجنة أول الداخلين، بل يسبق أن يعني ربما يعذب وأن يلام وأن يحاسب على هذه الأفعال التي صدرت منه كالنميمة وغيرها. فالذي يكون معروفا بين الناس بالنميمة هذا لا يطمع في دخول الجنة أول الداخلين فهو محروم منها، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. وقتات كما قال العلماء هو النمام الذي يسعى بين الناس ينقل الكلام على وجهة الإفساد، وبعض العلماء فرق بين القتات والنمام فقال القتات، فقالوا النمام هو الذي يحضر القصة ثم ينقلها، يعني يكون حاضر في المجلس يسمع الكلام ثم ينقله إلى الغير، أما القتات فهو الذي لا يحضر القصة وإنما يتصنت على الناس يسمع حديثهم من حيث لا يشعرون به ثم بعد ذلك ينقل الحديث، ولا شك أن هذا أعظم وأخطر وشر، لأنه يجمع إلى نقل الكلام على جهة الإفساد يجمع إليه ماذا؟ التصنت والتجسس، فهما يشتركان في نقل الكلام على جهة الإفساد. ولهذا قال رسول الله لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية قال لا يدخل الجنة نمام، وسيأتي إن شاء الله مزيد البيان. إذن المصنف رحمه الله ذكر تحت هذا الباب باب النمام، هذا الحديث الأول قال لا يدخل الجنة قتات أو لا يدخل الجنة نمام، محروم من دخول الجنة الدخول دخول الفائزين، يعني لا يكون من أول الداخلين الجنة بل يتأخر دخول